الشرط الأول أن يكون الثمن معلوما، الشرط الثاني أن يكون الأجل غير محدود، الشرط الثالث أن لا يكون المجاعل عليه مما ينتفع المجاعل بإيجاز جزء منه، أن يكون مما لا ينتفع المجاعل بجزء من عمله. مثلا المجاعل إذا جاعل على بئر معينة أو جاعل على ركوب السفينة مثلا، هذا اختلف العلماء. لماذا؟ لأن المجاعل ينتفع بجزء من عمل المجاعل. لو أن المجاعل لو أنه حذر نصف البئر فقط فإن هذا ينتفع به المجاعل وانقطع عن العمل. لو أنه حذر نصف البئر فقط، مثلا الجعل لا يعطى لصاحبه شيء إلا إذا تم العمل، لا يستحق شيء إلا إذا تم العمل. لو أن المجاعل على حذر بئر مثلا تم نصفها فإن هذا النصف ينتفع به المجاعل، ينتفع به مال صاحب البئر، ينتفع به لو لم يكمله، لو يكون المجاعل انقطع مثلا في نصف عمله هو لا يستحق شيء، مع أن ما فعله ينتفع به المجاعل. واضح؟ إذن هذه الأعمال التي ينتفع بأجزاء عملها ينتفع بها المجاعل، أجزاء العمل فيها ينتفع بها المجاعل، هذه لا تجوز المجاعلة فيها. ومثال الأشياء التي لا ينتفع المجاعل فيها بجزء من عمل المجاعل رد الضادة مثلا، رد الإبل الشاردة، رد عبد آبق، هذا لا يستفيد المجاعل إلا بكمال العمل وإلا فلا يستفيد شيء. لو أنه جاعل على أن ترد له هذه الناقة الشاردة فإذا ذهبت أنت وبذلت جهودا كبيرا ولم تستطع أن ترد الناقة فإن المجاعل لا يستفيد، إذا أردت له الناقة يستفيد، بخلاف البئر لو أنك بذلت فيه جهودا وحفظت نصفه أو ثلثه أو ثلاثة أرباع منه فإن المجاعل سينتفع لأنه فيما بعد سيجاعل على ربع بئر فقط. واضح؟ نعم. إذن الشرط الثالث عند مالك أن لا ينتفع المجاعل بجزء من عمل الجعل، أن يكون انتفاعه بالجعل انتفاعا كاملا فقط. نعم. قال ويك قول جاعل من رد لي له كذا فهو له إن يرحل، كقول جاعل من رد لي كذا له كذا، من رد لي الناقة الشاردة له 1000 درهم، فمن فعل هذا من ردها ولو لم يقول أنا سأردها له ما عينت. لو قام زيد من الناس بدون علم منك وردها وجاءك بها فله ما عينت، أنت قلت على الملايين من رد لي الناقة الفلانية فله 1000 درهم، لو ذهب أي شخص وردها استحق فهو له إن يفعله
إن لم يكن استلمها قبل الطلب
تقطع.
إن لم يكن تقطعها قبل الطلب كحائز شاة إذ الأمر يجب. إن لم يكن تقطعها قبل الطلب معناها إذا كانت تقطعها قبل طلب صاحبها وقبل تعيين الجعل عليها فإنه لا يستحق الشيء. مثل ماذا؟ مثل من حاز شاة قبل أن يجاعل عليها صاحبها، وعندما حازها سمع أن فلانا قال من أتاني بالشاة الفلانية فله كذا، فأتاه هو بها، ليس له شيء لأنه أصلا حاز الشاة، وحيازة الشاة واجبة لأنه مال لأحد المسلمين لا يجوز أن يترك للضياع. نعم. ثم قال باب اللقطة. اللقطة لها ثلاثة أركان. الركن الأول هو الاستقاط، والركن الثاني هو المستقط، والركن الثالث هو اللقطة. أما الالتقاط فاختلف العلماء فيه، فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن التقاط اللقطة أفضل من تركها، وعمدة في ذلك أنها مال لمسلم يمكن أن يتعرض للضياع، فالأولى أن يلتقط ويحفظ له. وقال مالك وأحمد وجماعة من العلماء الأولى تركها، واستدلوا بذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالة المؤمن حرق النار فلا تقربنها. الحديث أخرجه الطبراني والدارمي وأحمد ولكن في سنده ضعف. ومحل ذلك الخلاف إذا كانت بين قوم مأمونين، محل ذلك الخلاف إذا كانت بين قوم مأمونين مؤتمنين وكان الحاكم عادلا. إذا كان الناس مؤتمنين وكان الحاكم عادلا فإن الأولى عند أحمد ومالك وجماعة من العلماء ترك التقاطها. أما إذا كانت بين قوم مؤتمنين والإمام جائر فالأولى عند الجمهور تقوى. وإذا كانت بين قوم غير مؤتمنين والإمام عادل فالأولى التقاطها عند الجمهور. وإذا كانت بين قوم غير مؤتمنين والإمام جائر فهي محل نظر. وآية كله في نقطة غير مكة ونقطة غير الحاج. وأما نقطة الحاج ونقطة الحرم المكي فقد ثبت في صحيح مسلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نقطة الحاج. وكذلك ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترفع نقطة مكة إلا لمنشد. رواية لا يرفع نقطة مكة إلا منشد. فالرواية الأولى معناها أنها لا ترفع إلا إذا سأل عنها إنسان معين ورأيتها فارفعها له. والرواية الثانية تدل على أنها لا يرفعها إلا من عرفها ونبه إليها. ومع ذلك قال مالك نقطة الحرم المكي ونقطة الحاج تؤخذ وتعرف أبدا ولا ينتفع بها، وهو قول أبي حنيفة. وفي رواية عنه أن حكمها، هذه رواية عن مالك يعني أن حكمها مثل حكم سائر اللقط. وقال أحمد والشافعي تلتقط وتعرف ولكن لا يخرج بها الحرم المكي، فإذا أراد أن يخرج قبل أن يجد صاحبها يسلمها للحاكم. وأما الملتقط فاتفاقا يجوز للحر المسلم البالغ العاقل أن يلتقط واختلف في الكافر في دار الكفر وفي الفاسق والمبذر. عن الشافعي روايتان فيهما، عن الشافعي روايتان فيهما في هذه الأصناف الثلاثة. وأما العبد فإذا التقط وعلم بذلك سيده فإن سيده ضامن، وإذا لم يعلم فهي في رقبته كما قال الشافعي. وقال مالك إذا عرفها سنة واستعملها بعد السنة تكون دينا عليه، وإذا استعملها قبل السنة تكون في رقبته، أجاء صاحبها يمكن أن يأخذه فيها. وأما الملتقط أو اللقطة فهو كل مال لمسلم خيف عليه من الضياع سواء كان في أرض عامرة أو أرض غابرة غير معمرة، وسواء كان جمادا أو حيوانا، سواء كان جمادا أو حيوانا. والأصل في ذلك حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف وعاءها أو عفاصها ووكاءها وعرفها سنة. وفي رواية له عن نقطة الذهب والورق، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها وعرفها سنة، فإن جاء ربها وإلا فشأنك بها. قال: وضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: وضالة الإبل؟ قال: ما شأنك وإياها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، تشرب الماء وتأكل الشجرة حتى يأتيها أو حتى يلقاها ربها. والحديث متفق عليه. فالجمهور جمهور العلماء من فقهاء الأنصار الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري غير من الأئمة كالثوري والأوزاعي وأبو ثور وأبو عبيد متفقون على أنه يعرفها سنة. فإذا عرفها سنة ولم يجد صاحبها، إذا كان غنيا تصدق بها أو حبسها عنده حتى يأتي صاحبها، وإذا كان فقيرا تصدق بها أو حبسها أو استعملها. وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن قالوا: يجوز للغني أن يستعملها. وقال أبو حنيفة: الغني لا وسفر الغني لا يستعملها أبدا، وإنما يتصدق بها فقط. وهم جميعا متفقون على أنه ضامن، على أن من تصدق بها أو استعملها ضامن. فمتى جاء ربها تؤديها إليه. متى جاء ربها يؤديها إليه. إلا أهل الله. على جموع العلماء على أنه إذا عرفها سنة وتصدق بها أو استنفقها استعملها أنه ضامن لها. فمتى جاء صاحبها يؤديها إليه. إن كان أنفقها يعطيه قيمتها، وإن كان تصدق بها إذا رضي صاحبها بأن ينزل على ثواب الصدقة، وإلا يعطيه قيمتها. إلا أهل الله قالوا لا، لا يضمن. وقال مالك في رواية في الشر رواية عن مالك أنه لا يضمن كذلك شاة الغنم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي لك أو لأخيك أو لذوك. وجمهور العلماء على أن شاة الغنم تضمن كالذهب والفضة وغير ذلك. وجمهور العلماء الذين قالوا بجواز استعمال الغني لها بعد تعريفه بعد تعريفها سنة تمسكوا في ذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جاء ربها وإلا فشأنك بها. وفي رواية أخرى فهي وديعة عندك، فإن جاء ربها يوما من الدهر فأديها إليه. وفي رواية استنفقها. وفي حديث سويد بن قابلة الذي أخرجه البخاري وغيره قال لقيت أبي بن كعب فقال وجدت قال وجدت نقطة فيها أو صرة فيها 100 دينار، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرفها، اعرف وكاءها وعفاصها وعرفها. ثم أتيته ثلاثا ثم قال فإن لم تجد، قال فلم أجد، قال فإن لم تجد فاستنفقها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح خرج البخاري. قال وأما أبو حنيفة ومن ذهب مذهبه فاستدلوا بأن الأصل في أموال المسلمين أنها لا تستعمل إلا بطيب أنفسهم، وما لم يدل دليل قاطع على أن هذا طابت به أنفسهم لا يجوز أن تستعمل. أما أهل الظاهر فتمسكوا بظاهر الحديث وقالوا لا يجب ضمانها. نعم. قال قال ما قل خذه ساقط تعريفه وما كإبل، ما قل خذه ساقط تعريفه وما كخير إبل تصريفه حرم. ما قل الشيء القليل التافه الذي لا قيمة له ولا يسأل عنه صاحبه في عادته، يستعمله الإنسان ولا يعرفه. والأصل في ذلك حديث البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأمر بالتمرة ذا أود أن أخذها فأتذكر فأقول ربما تكون من صدقة من تمر الصدقة فأدعها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث جابر قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل نلتقطها ننتفع بها. ما قل إذن، ما قل خذوا ساقط التعريف. وما كخيل إبل تطرف حرم، أما ما كالخيل والإبل من الحيوانات التي تمتنع في العادة، تستطيع أن تمنع نفسها من صغار السباع، فإنها لا تلتقط. وقال مالك: الإبل إذا كان الإمام غير عادل وكان الناس غير مأمومين مؤتمنين تلتقط. وتطربه أي أخذه وطربه من مكان إلى مكان. حرم معناها حرام، حرم بذاك يضمن، حرم بذاك يضمن حرمنا، حرم نعم. ذاك خير إبل تطربه حرم، ومن يحز ضمان موجلي إن لم يسلمها الإمام المعتدي. ومن يحز ضمانه جلي حرم، ومن يحز ضمانه جلي معناها من حاز مثل هذه الأشياء، من حاز الإبل أو الخيل أو ما شاكلها. والبقر اختلفوا فيه، بعضهم قال هو مثل الغنم وبعضهم قال مثل الإبل، من حازها فإنه يضمن، معناها إذا وقع لها شيء يضمن قيمتها وفعل فعل حرام، إلا إذا سلمها الإمام وكان الإمام هو الذي كلفه برعايتها، كما روي ذلك عن أثنى، كان الإمام هو الذي كلفه بحفظها. إن لم يسلمها الإمام المعتدي. والأصل في ذلك حديث زيد بن خالد الجهني كما رأينا. المعتلي معناها الذي المعتلي معناها معناها المستولي على الحكم آنذاك. معتلي اعتلى الشيء معناها ركبه، ركبه اعتلى الشيء معناها ركبه، معناها الراكب للحكم آنذاك، معناها الذي يجلس على دفة الحكم آنذاك. سلم الإمام المعتلي. والأصل في ذلك حديث زيد بن خالد الجهني كما رأينا، عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل قال: ما لك وإياها، نعم، معها حذاؤها وسقاؤها تريد الماء وتأكل الشجرة حتى يأتيها ربها. ما ذو قيمة أو ما عليه من ضياع خيفة، كشاة عرفت أو كمتاع حولا بكالحفاظ في المجامع، وهو الوعاء أو الوكاء من جائع لوصفها دون شهود تدفع له. نعم، ذو قيمة معناها المال الذي له قيمة معينة خيف عليه من الضياع والفساد وقيمة، وما عليه من ضياع خيف ما عليه وقيمة وما عليه من ضياع خيفة، نعم. ما عليه من ضياع خيفه، معناها ذو قيمة، المال ذو القيمة أو المال الذي يخاف عليه ذو قيمة، الذي يخاف عليه من الضياع. نعم، مال معين ذو قيمة خيف عليه من الضياع، مثل الشاة، مثل الشاة بالفيفاء، ومثل الدنانير والدراهم في الشوارع، هذا يعرف، ومثل المتاع، مثل المتاع مثلا حقيبة فيها كتب أو جهاز من الأجهزة ثمينة. نعم، عرفت حوله، معناها تعرف هذه الأشياء التي يخاف عليها من الضياع والتي لها قيمة، تعرف حوله بكالعفاص، العفاص اللي هو الوعاء، بالعفاص اللي هو الوعاء، بكالعفاص في المجامع، معناها مجامع الناس على أبواب المساجد وفي الأسواق، وهو العفاص، وهو الوعاء.